الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن تتمة القاعدة 19، وهذا هو الدرس 17. وأما قول الخليل وإسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فإنه توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله عز وجل يعلم نياتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب، كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء، وفي الحديث إذا قال العبد سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد يجيبكم الله، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده. وأما ختم قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة ففيه تمام عزة الله وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى عبثا لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الذي ينفذ حكمك ولا يرد الحكيم، تأتي الملك من تشاء وتنزع منكم من تشاء وتشرع ما تشاء وتنسخ ما تشاء، وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي ينتقم ويؤدب الزالين المخالفين لدين رب العالمين، أي فإذا عرفتم عزته وهو قهره وغلبته وقوته وامتناعه، وعرفتم حكمته وهو وضعه الأشياء مواضعها وتنزيلها محلها، أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته. وهذا يا أخوة واضح عند العرب، فإن الأب قد يقول لابنه وإذا لم تفعل كذا كذا أنت تعلم أني كذا وكذا، وهذا كالتهديد. ولله المثل الأعلى حين يختم الله عز وجل آيات كثيرات بقوله والله بما تعملون خبير، والله بكل شيء محيط، والله على كل شيء قدير، وهو القوي العزيز إلى غير ذلك، هذا يدل على إجراء معانيها وعلى ما فيها من التهديد والوعيد، وربما يكون فيها الوعد، فإن الله غفور رحيم، فإن الله رحيم ودود، وهكذا. وكذلك لما قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوها، بل قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني فإذا عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. وجمع الله عز وجل بين عزته وحكمته في كثير من المواطن ليبين أن عزته على مقتضى حكمته، فالبشر قد يكون عزيزا لا حكيما فيفسد كثيرا، وقد يكون حكيما لا عزيزا فلا يستطيع أن يفعل شيء حكمته لنفسه، بينما ربنا له المثل الأعلى عزيز لا يقهر ولا يغلب ولا يمنع منه ممنوع، وحكيم قد يعجل بالعقوبة وقد يؤخر العقوبة على مقتضى حكمته. وأيضا حين شرع هذه الأحكام لما فيها من المصالح، مصالح العباد الدينية والدنيوية، القدرية والدينية. القدرية يعني المصالح التي ينتفعون فيها في الدنيا من أكل وشرب ونوم ومصالح غير ذلك، والدينية هي المشروعة أمرا ونهيا. قال: ولما ذكر الله ميراث الورثة وقدرها قال: فريضة من الله، إن الله كان عليما، أي بحال كل واحد منهم، حكيما، أي فيما أمر به وشرع. ما يأتي واحد يقول لماذا الزوجة وهي تتعب مع الزوج من أول حياته وتقوم معه بالمشورة وحفظ المال وكذا وليس لها إلا الثمن، وأمه التي ربما يفارقها صغيرا لها السدس؟ قد يعترض بهذا الاعتراض، أو يقول كيف أربع زوجات تشترك في الثمن، هذا هضم وظلم. يقال: الذي فرض هذه الفريضة هو الله العليم باستحقاق كل واحد ما له، الحكيم في أمره ونهيه وشرعه. وانظر أن الله عز وجل هو الذي بين الفرائض والأنصبة، مع أنه لو بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، لكن لله الحكمة البالغة، لأن المخالفين للسنة كثر، وربما شككوا في هذه المرويات، أو ربما اختلفت يعني آراء العلماء في تصحيح وتضعيف هذه الأحاديث، فربما بعضهم يقول هذا الحديث الراجح كذا، لكن جعلها الله عز وجل في القرآن بينة واضحة. قال: فكونه عليما حكيما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعها، فاخضعوا لما قاله، وفصله في توزيع الأموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته. فلو وكل العباد إلى أنفسهم وقيل لهم وزعوا أنتم بحسب اجتهادكم لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت المواريث فوضى. وأيضا الابن الكبير سيقول: الابن الكبير أنا عملت مع أبي يعني 20 سنة، وأنت يا صغير ما لك إلا 5 سنوات، يعني توفي الوالد وأنت ترضى عن حليب، كيف تريد مثلي؟ لكن هذا الأمر إلى الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وانظروا إلى ما تعيشه أوروبا إلى الآن، ربما المال تأخذه البنت الكبيرة وبقية الأبناء ما لهم شيء، أو ربما أخذه الابن الكبير وبقي لا لهم شيء، أو ربما تأخذه قطة. صحيح هذا قد وقع، رجل مليونير أوصى بماله لقطة، وربما بعضهم يوصي بماله الكلب، لأنهم لا يتحكمون إلى شرع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصي الوارث، كيف الوصي القطة أو الكلب أو الخنزير؟ أعوذ بالله من الضلال. ومع ذلك يأتي هؤلاء يتهمون الإسلام بأنه دين ظلم ودين تخلف ودين رجعي، والله أنه دين العدل، دين الرفعة، دين العزة. قال: لدخلها الجهل والهوى وعدم الحكمة، وصارت الموارث فوضى، وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم، ولكن تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع. ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد، ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمته غير خارج عن علمه، ويختم الأدعية بأسماء تناسب المطلوب. وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم. فإن قلت يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، تجعل على كل اسم ما يناسبه. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.